الحمد لله، الحمد لله الذي جذب إلى بيته وحرمه قلوب الأحباب، وسهل لهم السبيل ذهابا وإيابا، ويسر لهم الأسباب. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأثني عليه بجميع المحامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي انتقاه من أطهر السلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى الهوامع وليوث الندى وليوث الورى الهوامع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى الهوامع وليوث الورى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله عز وجل نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيها المؤمنون، من حكمة الله عز وجل أن نوع بين العبادات، وفاضل بين الأيام والأوقات، فيوم أفضل من يوم، وليلة خير من أخرى، وشهر أفضل من شهر، حكمة منه جل وعلا وتفضلا. وما تعيشونه في هذه الأيام الزاكيات الصالحات هي من أفضل الأيام عند الله عز وجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عباس وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام، قال بعض أهل العلم بالتفسير، هي المقصودة بقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. فقد أقسم الله عز وجل بها في كتابه، وذلك لشرفها ولفضلها ولمنزلتها عند الله رب العالمين. وهذه الأيام أيها المؤمنون، حينما يتأملها الإنسان يجد أن فيها تقع غالب العبادات وكبريات القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه رب الأرض والسماوات. ففيها الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفيها الصيام، وفيها الصدقة، وفيها جميع القربات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: ما من أيام العمل الصالح، لك أن تتخيل يا عبيد الله العمل الصالح دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، مما يتقرب به إلى ربنا عز وجل. بل قد جاء في أحاديث لا بأس بأسانيدها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام تسع ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام الصوم، وقد ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أنه صام 9 ذي الحجة. وهذه الأيام كما أن الله عز وجل فضلها على سائر الأيام، كذلك جعل بعضها يفضل بعض، فيوم عرفة وهو اليوم 9 من ذي الحجة هو أفضل هذه الأيام 10، بل قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حجاً، بل جعل الحج كله في عرفة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. مع أن المعلوم أن الطواف ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وكذلك الإحرام، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه على أن أفضل أعمال الحج هو الوقوف بعرفة. ولذلك هذا اليوم من أفضل الأيام التي تمر على الإنسان في عمره، ومن رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده ومنته وكرمه جل في علاه أنه لم يحرم من لم يحج إلى البيت العتيق، بل جعل الحجاج وغير الحجاج يشتركون في الأجور وفي التسابق في ميدان الخيرات، وهذا لطف منه جل وعلا ومنه، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وتفضل به على عباده. فإن هذا اليوم أيها المؤمنون، وهو يوم عرفة، كما لا يخفى عليكم شرع صيامه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو من الصيام المسنون. واسمعوا إلى الأجر المترتب على من صام يوم عرفة، على من صام يوم عرفة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. صيام يوم عرفة فيه تكفير عامين وسنتين كاملتين، يكفر الله عز وجل فيها الذنوب والخطايا. صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. فالله أيها المؤمنون، بالحرص على صيام هذا اليوم العظيم الفضيل الذي جاء فضله وذكره على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والصيام هذا خاص لغير الحاج، أما الحجاج فيكره لهم صيام يوم عرفة، ذلك أنهم متلبسون بعبادة من أجل العبادات، وهم يحتاجون إلى التقوي على الذكر والدعاء وكثرة التضرع إلى رب الأرض والسماء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في حجة الوداع أبدا. وكذلك نص أهل العلم على كراهية الصيام لمن حج البيت العتيق لهذا اليوم، بل بعض أهل العلم ذهب إلى التحريم. نعم عباد الله، يسن صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحجاج فهم مشتغلون بالذكر والتسبيح والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وغير ذلك من الأعمال الصالحة، زد على التلبية وغيرها من الأعمال والقرب التي يتقرب بها العباد إلى رب العباد جل وعلا. ولتعلموا أيضا أن الدعاء كما أنه مشروع في جميع الأوقات، إلا أن أفضل أوقات الدعاء هو في يوم عرفة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل هنا تدل على تميزه وخصوصيته على غيره من الأوقات والأماكن. من الأوقات فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة قصد أن يكثر العباد من اهتبال هذا اليوم، سواء كان زمانا لمن حج ولمن لم يحج، أو مكانا لمن كان في عرفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأنه يوم التوحيد، يوم إعلان التوحيد لله عز وجل وحده لا شريك له، يلهج العباد ويرفعون ألسنتهم ويلهجون بالدعاء لله رب العالمين بالتمجيد والتعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. إنها أيام توحيد، إنها أيام تضرع، إنها أيام تقرب إلى الله عز وجل. ولذلك هذه الأيام أيام عظيمة يستعيد بها الإنسان ذكرى أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام الخليل إبراهيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباع ملته، واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك أيها المؤمنون، يوم عرفة ما من نبي من الأنبياء إلا وقد وقف في يوم عرفة وحج البيت العتيق، وأفضلهم وأكملهم عملا هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذ وقف في هذا اليوم العظيم الفضيل فأكثر من الدعاء وأكثر من التمجيد والتهليل والتسبيح لله رب العالمين، معلنا العبودية الخالصة له جل وعلا وحده لا شريك له. ومما يدلنا على فضيلة هذا اليوم أن الله عز وجل يدنو سبحانه وتعالى فيباهي بأهل الموقف أهل السماء ويقول: انظروا ما أراد هؤلاء، يباهي بهؤلاء الحجاج الذين أتوه شعثا غبرا يرفعون عقائرهم بالتلبية وبالتوحيد لله عز وجل، فيباهي الله عز وجل بهم ملائكته ويقول: انظروا ما أراد هؤلاء. ثم ينصرفون من الموقف إذا تحققت الأسباب والشروط، ينصرفون كيوم ولدتهم أمهاتهم لا ذنب عليهم ولا خطيئة، هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يكفر عنا الذنوب والسيئات، إنه على كل شيء قدير. ولذلك أوصي إخواني حجاج بيت الله الحرام باهتبال هذه الفرصة العظيمة والتي تمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة. إنه يوم عظيم لم يمر مثله عليه أبدا، يوم من أعظم الأيام عند الله عز وجل. من خرج من هذا اليوم وقد أتى بما أمر الله وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المرحوم وربي، وهنيئا له ثم هنيئا له. وأما من فرط وأخذ جانب الكسل والتفريط واستعمل فضول النظر والكلام وأطلق لسانه يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات وجعل حجه قائما على القيل والقال وعلى الأخذ والإعطاء في غير طاعة الله عز وجل، فلا شك أنه محروم، فلا شك ولا ريب أنه محروم إلا أن يغفر الله عز وجل له. فاتقوا الله أيها المؤمنون واهتبلوا فرصة هذا اليوم العظيم، سواء كنتم حجاجا أو غير حاجين، وعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، وأن لا يستصغر طاعة لله عز وجل ولا قربة. فمن لم يجد شيئا فلا عليه إلا أن يكف شره عن الناس، فإنها وربي صدقة، كما قال ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم. أن يكف شره عن الناس، عامة الناس وخاصتهم، وأن يبتعد عن الأضرار المتعدية إلى المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. إذا لقيت أخاك بوجه طلق ونيتك التقرب إلى الله عز وجل فإنها قربة وحسنة تكتب لك في هذه الأيام الزاكيات. وفي هذه الأيام ينبغي للإنسان أن يكون قريبا من الرحمن، بعيدا عن وساوس الشيطان، وأن يدوس على كل نعرة يحركها الشيطان في نفس الإنسان. عليه إن كان قد حصل بينه وبين أحد أرحامه شيء من القطيعة أن يعيد المياه إلى مجاريها، وأن يصطلح مع أرحامه وأقاربه وأصدقائه، لأنها فرصة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. الإنسان مأمور في كل وقت أن يكون قريبا من أرحامه واصلا لرحمه، فإن كان هناك شيء فعليه أن يعزم من الآن أن يصل رحمه وأن يمد حبال المودة والصلة، وليحذر كل الحذر من وسوسة الشيطان ومكره وتوهينه. ذلك أن الشيطان ينفخ في جيب أحدنا قائلا: لا تنزل من نفسك مثلا، أو لا تضع أو لا تهين شيئا من نفسك، أو نحو هذه العبارات التي من الشيطان. عليه أن يضعها تحت قدميه، وأن يصطلح مع أقاربه وأرحامه، لأننا وللأسف الشديد نعاني أجواء موبوءة بقطيعة الأرحام تضج منها بعض البيوتات والعوائل، ويجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء بسبب هذا الارتكاس المادي الخطير، وبسبب حب الدرهم والدينار، وبسبب قضايا تافهة لو تأملها الإنسان فسما بنفسه ونظر إليها لرأى أنها طينية سفلية لا تسوى أن يقطع الإنسان حبل رحمه، ولا أن يسد الطريق بينه وبين صديقه أو حبيبه. فاتقوا الله أيها المؤمنون. كذلك على الإنسان أن يتخلص من الذنوب ومن المظالم على وجه الخصوص، فإن كانت أمورا مادية كأموال ونحوها أن يردها على أصحابها مستسمحا طالبا الحل والعفو والصفح. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وأما إذا كانت أمورا أدبية أو نفسية كغيبة ونميمة أو كذب وبهتان أو غير ذلك من حصائد الألسن، فعليه أن يطلب الحل من صاحبه، وأن يطلب العفو والصفح منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. أما إذا علم أن صاحبه هذا الذي اغتابه في غيبته أو كذب عليه أو أضر به، فإذا أخبره اعتقد بأنه لا يتحمل ذلك ولربما زاد الضرر، فعليه أن يكثر من قول: اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأخي. يكثر من ذلك ويجزم على أن لا يعود إلى مثل هذه أبدا، ولو ذرف دمعة حارة توبة إلى الله عز وجل على ما اقترف وكسب من هذه الذنوب والآثام لكان قريبا من الله رب العالمين. الأعمال الصالحات في هذه الأيام لا تعد ولا تحصى. والذي ينبغي أيضا مع هذا العمل الصالح أن يصلح الإنسان من حاله، وأن يكون بعد هذه الأيام أفضل مما سبق وكان. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، وأن يدخلنا وإياكم جنته إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واستجيبوا لأمر ربكم عز وجل، وسابقوا إلى الخيرات، وسارعوا إلى الصالحات، فإنما هذه الأيام مراحل، فإذا مضى يوم من أيامك أيها المؤمن فقد مضى بعضك وقربك إلى الدار الآخرة، فإن هذه الدنيا ليست بدار مقر، إنما دار ارتحال، الثاوي فيها راحل، والأيام مراحل. رزقنا الله وإياكم التوبة النصوح والعمل الصالح. ومن الأعمال الصالحة أيها المؤمنون، والتي ينبغي للمسلم ألا يتخلف عنها، والذي ينبغي للمسلم أن يتعاهدها دائما، هي ذكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار. ومما هو مشروع التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فالتكبير هو إعلان التوحيد لله عز وجل، واللهج بهذا الذكر لله سبحانه وتعالى تمجيدا وتعظيما، وهو قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو ثنى الإنسان في التكبير أو ثلث ولو ثنى الإنسان بالتكبير أو ثلث فلا بأس بذلك، لوروده عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتكبير هذا صحيح أنه لم يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت عن علي بن أبي طالب وهو أحد الخلفاء الراشدين، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم، وأن الأئمة رحمهم الله تعالى كأحمد وغيره قالوا بهذا الذكر، واستشهدوا بقول علي وبفعل علي وبفعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك. والتكبير يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي إلى آخر أيام التشريق، يجهر به النساء، يجهر به الرجال، يرفعون أصواتهم في الأسواق وفي المساجد وفي الطرقات وفي البيوتات وفي كل مكان وفي كل وقت، ويخفي به النساء، لأن النساء مأمورات بخفض أصواتهن، هذا هو الذي نص عليه أهل العلم. وكان جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخرجون إلى الأسواق يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم إحياء لهذه السنة العظيمة. هذه بعض الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يتعاهدها في هذه الأيام، وعلى وجه الخصوص في يوم عرفة. وعلى المسلم أيضا أن يتعلم أحكام الأضحية وأحكام هذه الذبائح الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أن من دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من أظافره ولا من شعره ولا من بشرته شيء، ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من أراد أن يضحي فليجتنب أخذ شيء من الشعر والأظفار أو شيء من البشرة. وهذا فيه مشابهة للحجاج الذين ذهبوا إلى حج بيت الله الحرام إسقاطا لفرض من فروض الإسلام وطلبا لمغفرة الله عز وجل ورضوانه. والأضاحي أيضا أيها المؤمنون لا بد فيها من السن المعتبر، وهي 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وستة أشهر في الغنم، وسنة في المعز، ولا يجوز أن يذبح الإنسان أقل من هذا السن. كذلك ينبغي أن تكون الأضاحي سالمة من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، والعمياء من باب أولى، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا المريضة التي بان مرضها وهزل لحمها. وأما ما سوى هذه مما هو دونها في العيب فلا بأس به، فيجزئ التضحية بالجماء التي لا قرون فيها أصلا، وكذلك مقطوعة الإلية من الأصل، وأيضا مكسورة القرن ومشقوقة الأذن، فهذا مما يجوز التضحية به. وإن كان الأولى والأفضل أن يستسمن الأضحية وأن تكون سالمة من العيوب صغيرها وكبيرها. والذبح يكون بعد انتهاء الصلاة، والأفضل بعد انتهاء الخطبة، خطبة الإمام. والذبح أيها المؤمنون وقته واسع جدا، فيبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي في ثالث أيام التشريق، فللإنسان متسع من الوقت، فعنده يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجزئ الذبح ليلا ونهارا، يجزئ الذبح ليلا ونهارا. ولا يشترط للذابح أن يكون على طهارة صغرى أو كبرى، ويجوز للمرأة أيضا أن تباشر الذبح بنفسها ولو وكلت لا بأس، ولو وكل الرجل أيضا بالذبح عن نفسه أيضا لا بأس بذلك، لكن عليه على صاحب الأضحية أن يمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار. وأما الأضحية أيها المؤمنون فيما يتعلق بتقسيمها، فالأصل أن الأضحية الأصل فيها إراقة الدماء لله عز وجل، فلو تصدق بها العبد كلها أجزأت، ولو أهداها كلها أجزأت، ولو أكلها كلها أجزأت، لكن الأفضل والأولى أن يقسمها ثلاثة أثلاث، ثلث له، وثلث هدية لجار أو صديق، وثلث يتصدق به على مسكين أو فقير، هذا هو الأفضل والأولى. وأيضا تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد فقط، ولا يجوز أن يشترك في الشاة أكثر من شخص. أما الإبل وأما البقر فتجزئ عن سبعة، بمعنى أن يشارك فيها سبعة بيوت يشاركون في بعير أو في بقرة. أما الشاة فلا تجزئ إلا عن شخص واحد فقط. وهنا تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس أو أغلب الناس يظن أن الأضحية إنما هي للأموات، وهذا خطأ فادح وتصور خاطئ ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول من يعتد بقوله من أهل العلم. الأضحية أيها المؤمنون للأحياء وليست للأموات، والإنسان إذا جاء وأراد أن يضحي لا بأس بأن يدخل أمواته معه في أجل هذه الأضحية بإذن الله عز وجل، بأن يقول مثلا حين يضحي بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، هذا لا بأس به. وإذا أوصى الميت من ثلثه مثلا بأن يضحى عنه وجب أن يضحى عنه تنفيذا للوصية لا رجوعا إلى أصل الأضحية. هكذا ينبغي أن يتعلم المسلم هذه الأمور، لأننا نسمع كثيرا من الناس يعتقد بأن أصل الأضحية للأموات. ومن الأخطاء أيضا اعتقاد بعض الناس أنه إذا ذبح سبع ضحايا أجزأته العمر كله، وهذا خطأ أيضا فادح وفهم مغلوط، فالأضحية في كل عام. وأما هذا الفهم المغلوط فما ندري من أين أتى. الأضحية عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، وعند الحنفية وبعض المالكية واختيار جمع من أهل العلم أنها واجبة على القادر المستطيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان قادرا أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم على الأضحية ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فدل هذا يقولون دل هذا على وجوب الأضحية. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وتعلموا أحكام هذه العبادات، والمسائل في هذا طويلة لا يسعها مثل هذه الخطبة، ولكنها إشارات وإلماحات إلى أهم المسائل المتعلقة في هذه الأضحية. وهذه الأمور ينبغي للمسلم أن لا يتساهل في قضية تعلم الأحكام الشرعية فيها، لأن عبادته قد تكون باطلة بسبب جهل منه أو بسبب فعل أضر بهذه العبادة صدر من هذا المكلف. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين جميع الذنوب والآثام، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم وفق الحجاج والمعتمرين في حجهم وعمرتهم، اللهم وفقهم لأداء هذا النسك العظيم، وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، ولا تحرمنا الأجر والمثوبة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وجنب بلاد المسلمين الشرور، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.